بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وثيابك فطهر، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة قيل في معناها أقوال. القول الأول هو المعنى الظاهر من هذه الآية، وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات من أجل الصلاة فيها، لأنه يشترط كما تعلمون في لباس المصلي مما يشترط من ضمن أشياء أخرى، يشترط أن تكون طاهرة من النجاسات العشر المعروفة. فهنا وثيابك فطهر، يعني طهر الثياب التي تريد الصلاة فيها من النجاسات. القول الثاني وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من القذارات الخلقية والسلوكية، طهر نفسك من كل خلق ذميم، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الجشع، من الظلم، وهكذا، ومن كل عادة سيئة. فالإسلام إنما جاء من أجل بناء الإنسان حتى يتكامل ويصل إلى أعلى مراحل كماله. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك يقولون في الاستعمالات اللغوية، يقولون فلان طاهر الثياب، طاهر الذيل. الذيل يعني ذيل ثيابه، وهو الجزء الأسفل من ثوبه. فلان طاهر الذيل، طبعا الجزء الأسفل باعتبار أن هذا الجزء هو الذي غالبا يتعرض إلى القذارة والوسخ. فإذا كان هذا الجزء الذي غالبا يتعرض إلى القذارة والوسخ هو طاهر، فإذا باقي ثوبه أيضا من باب أولى يكون طاهرا. فيرمز أو يكنى عن طهارة ذات الإنسان ونقاء سريرته بطهارة ثوبه. فلان طاهر الذيل، نقي الذيل. أيضا مما قيل في معنى هذه الآية المباركة وثيابك فطهر، أي طهر زوجك. طبعا الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. في اللغة نقول المرأة تقول هذا زوجي، والرجل يشير إلى امرأته فيقول هذه زوجي. فطهر ثيابك يعني طهر زوجك من المعاصي، من الذنوب، حتى يصرن مؤمنات صالحات. وهذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يجب على الإنسان أن يصون نفسه وأن يطهر نفسه وأن يطهر أهله. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفتوح في كل أحد يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بشرائطه المعروفة. ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الأهل والعيال. فطهر ثيابك، طهر أهلك، طهر زوجك. وهذا فيه إشارة إلى قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة لباس للرجل، باعتبار أن اللباس يصون الإنسان ويستر عورته، والزوجة تستر عورة زوجها، وأيضا الزوج يستر عورة زوجته. فلباسك وثيابك يعني زوجك طهرها من المعاصي، من الأدران، وكل ما يشين، حتى تكون امرأة صالحة. أيضا قيل في معنى وثيابك فطهر، يعني طهرها من حقوق الناس ومن حقوق الله، فلا تكن هي من حرام أو لا يكون فيها حرام. هي بكاملها لا تكون حراما، لا تكون مغصوبة، أو لا يكون فيها حرام، يعني حق للغير، بأن كان مثلا شخص له حق فيها، إما أن يكون هذا الثوب مشترك بيني وبين غيري، وهذه ربما تكون محل ابتلاء في المواريث عادة. مثلا بعض الملابس، ملابس الرجل، ملابس المرأة، ملابس الرجل إذا مات يرثها أهله فتكون مشتركة. نعم، بالنسبة إلى الرجل ولده الأكبر له الحبوة، يعني يأخذ سيفه، خاتمه، مصحفه وثيابه. بالنسبة إلى غير ذلك، كل ما يتركه المتوفى يكون مشتركا، فلا يجوز لأحد حيازته، لا يجوز لأحد حيازته دون غيره من الوراث. وهذا مو بس في الثياب، الآن بالنسبة إلى شخص يتوفى ويترك بيتا، هذا البيت يكون مشترك، سيارة تكون مشتركة، لا يجوز لبعض الوراث أن يستخدمها ويستعملها بدون إذن البقية. حتى السكنة، يعني لو كان مثلا شخص عنده أولاد في البيت الذين يسكنه، هم يسكن بعضهم معه والبعض الآخر لا يسكن معه، فيجب على من يسكن معه أن يأخذ الإذن من باقي الورثة. أو شخص يشتري من عند صاحب ثياب ملابس ولا يدفع ثمنها، سيكون غاصبا. فطهر ثيابك عن أن تكون من حرام أو أن يكون فيها حرام. على كل حال، تطهير الثياب من الحرام أمر واجب، لأنه إذا كان فيها حق للغير فلا يجوز لي أن أتصرف فيها. تطهير الزوجة من المعاصي أيضا يكون واجبا، باعتبار أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تطهير الإنسان لنفسه من الذنوب، من الخصال الذميمة، أيضا يكون واجبا. وأما المعنى الأول الذي قلناه، وهو تطهير الثياب يعني إزالة ما فيها من النجاسات للصلاة، فالتطهير في حد ذاته، تطهير الملابس، ليس بواجب في حد ذاته، وإنما يجب لغيره. فلو تنجست ملابسي لا مانع من تركها نجسة، ممكن استخدمها وهي نجسة. نعم، فيما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة مثل الطواف فلا يجوز استخدامها في هذا الأمر في الطواف أو في الصلاة لوجوب كون الملابس طاهرة والبدن طاهر. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يتهاونون في هذه المسألة، مسألة تطهير الملابس، مع أنها من الأمور المهمة التي تتوقف عليها أهم العبادات وهي الصلاة. فنجد كثير من الناس يتهاونون في هذا الشأن، ويحصل التهاون إما بأن يترك زوجته تغسل ملابسه وهي لا تعلم بأحكام الطهارة والنجاسة ولا تعرف كيف تطهر الملابس، هو يسلمها الثياب النجسة أو الثياب الطاهرة التي تمزجها بثياب نجسة فتتنجس ثم يستخدمها في صلاته، هذا من التهاون في الدين. أو يرسل ثيابه إلى المغاسل التجارية المعروفة التي يختلط فيها الحابل بالنابل وتخلط فيها الملابس الطاهرة بالنجسة، بل ربما يرسلها نجسة إلى المغسلة ثم يأخذها ولا يعلم أنها طهرت أم لا، ويلبسها ويصلي فيها، وهذا أيضا من التهاون في الدين. فإذا بالنسبة إلى تطهير الملابس في حد ذاته ليس بواجب، ولكنه يجب لغيره، يجب للصلاة. ومعرفة التطهير ليس بالأمر الصعب، وإنما هو أمر سهل باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كلف به عموم الناس، ويعلم أن في الناس العالم والجاهل الذكي والغبي، وهذا تكليف عام، والله سبحانه وتعالى جعل في تكاليفه أن تكون ميسرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن بعض الناس ربما يستصعب مسائل التطهير تطهير الملابس إما لنوع من التهاون في دينه وفي صلاته، أو لأنه يستصعب شيء هو ليس بصعب. على كل حال، قبل أن نأتي ونتكلم في مسألة التطهير تطهير الملابس، لا بأس أن نقدم مقدمة، وهي أن الماء ينقسم إلى قسمين: تارة يكون ماء مطلقا، والماء المطلق هو الذي يطلق عليه الماء بدون قيد، بأن نقول هذا ماء، لو أنك جئت إلي بماء مخلوط بشيء، مثلا ماء فيه ليمون فيه فيمتو مثلا فيه أي مادة، بحيث أنه عند العرف لا يطلق عليه ماء، فلو قلت لك أحضر إلي كأسا من الماء، وأحضرت إلي كأسا فيه ماء الفيمتو مثلا، فهل يعد هذا الفاعل الذي أحضر الماء ممتثلا لهذا الأمر محققا إليه؟ لا، لذلك أنا أنكر عليه، أنا قلت لك أريد ماء ولم أقل لك أريد هذا الشيء. فالذي يطلق عليه لفظ الماء بدون قيد هذا يسمى ماء مطلق. نعم، لو كان فيه شيء يسير، مادة أخرى خلطت معه بحيث لا تخرجه عن أن يكون ماء مطلقا، فهذا ما في مانع. مثل الآن المتعارف في المياه تخلط بنسبة ضئيلة من الكلور لتعقيمها، فهذه النسبة الضئيلة وإن كان ربما نشمها في الماء لكن يصدق عليه ماء، أو ربما ازداد فيه نسبة الملح مثل ماء البحر لكن يطلق عليه ماء. نعم، لما نقول لا يقيد بقيد آخر، طبعا القيد الآخر يعني بقيد مادة مضافة إليه، أما إذا كان يقيد بقيد المكان نقول ماء البحر أو المصدر والمنبع، ماء العين، ماء البئر، ماء البئر ماء، ماء العين ماء، ماء البحر ماء، هذا ماء مطلق، وهذا الماء المطلق هو الذي يحصل التطهير به ولا يحصل بغيره. القسم الثاني هو الماء المضاف الذي أضيف إليه شيء أخرجه عن أن يكون ماء، يعني أضفنا إليه مادة مثل فيمتو بحيث صار اللون محمر فيه حلاوة، لا يقال عنه ماء، يقال هذا فيمتو، وهكذا. أو ماء بعض الفواكه، ماء الرمان، ماء البرتقال، لا يصدق عليه أنه ماء، وهذا لا يجوز التطهير به، وهذا ينفعل بملاقاة النجاسة، بمجرد أن تصيبه نجاسة ولو يسيرة ينفعل ويتنجس. فلو كان عندنا بحر من اللبن، من الحليب، من ماء الرمان، من أي نوع من أنواع العصيرات، وألقينا فيه نجاسة بمقدار رأس إبرة تنجس بكامله. لا، بل بعضهم يقول لو أنه مسكنا إبرة وجعلنا رأسها في بول ثم أحرقنا هذه الإبرة 100 سنة، أحرقناها 100 سنة ثم ألقيناها في بحر من اللبن، من الحليب، من العصير لتنجس بكامله، لأن حرق الإبرة ليس مطهرا لها. على كل حال، هذا الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة ولا يحسن به التطهير، وإنما التطهير يكون بالماء المطلق. نأتي إلى الماء المطلق. الماء المطلق تارة يكون كثيرا وتارة يكون قليلا. الكثير هو الذي قد بلغ كرا فصاعدا، والكر هو عبارة عن صندوق مكعب طوله 3 أشبار وعرضه 3 أشبار وارتفاعه 3 أشبار، يكون حجمه 27 شبر مكعب، أو يكون عندنا 377 كيلو من الماء، هذا كر. إذا كان كرا لا ينفعل بملاقات النجاسة، بمجرد أنه تصيب نجاسة لا يتنجس وإنما يبقى على طهارته إلى أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. والماء القليل هو الذي ينفعل بملاقات النجاسة حتى لو لم يتغير لونه. الماء القليل المطلق حاله حال الماء القليل، الماء المضاف حاله حال الماء المضاف، بمجرد تصيب هذا نجاسة يتنجس أو تصيب هذا نجاسة يتنجس. لكن الماء القليل المطلق يمكن التطهير به، لكن الماء المضاف لا يمكن التطهير به. بعد هذه المقدمة نأتي إلى تطهير الملابس. تطهير الملابس ليس المدار فيه هو إزالة عين النجاسة. قد نزيل عين النجاسة من الثوب لكن يبقى نجس، وإنما المدار فيه على إزالة عين النجاسة مع أمور أخرى، مع غسله بكيفية معينة، فإذا حصل ذلك طهر. أولا لما نأتي إلى الثوب المتنجس، طبعا النجاسة تختلف، سارة تكون بول، النجاسات التي هي محل الابتلاء غالبا، سارة تكون النجاسة بولا أو غائطا أو دما أو منيا، هذه النجاسات التي يغلب الابتلاء بها. بالنسبة إلى هذه النجاسات، أولا نزيل عينها، نزيل عين النجاسة من الثوب، فلو كان غائط نزيل الثوب بحيث يصدق عليه الآن ما في غائط، دم نزيل الدم، لو مسكنا الثوب ودلكناه مرة ومرتين وبقي لون الدم، هنا يصدق أنه قد أزلنا عين النجاسة وإن بقي أثرها. مثل الغائط، لو أزلنا نفس الغائط من الثوب لكن نجد في الثوب رائحة الغائط، فهذا لا يمنع أنه قد أزلنا النجاسة، أزلنا الغائط وإن بقي بعض آثارها. كذلك الدم، اللون بعض آثاره. فأولا نزيل عين النجاسة، ثانيا نأتي إلى الثوب ونغسله بالماء المطلق، الماء المطلق القليل أو الماء المطلق الكثير، لكن الماء المطلق القليل لا نلقي الثوب النجس فيه. يعني لو كان عندنا طش وعندي قطعة نجسة متنجسة وألقيت هذا الثوب في الماء الذي هو موجود في الطش، بمجرد أضع القطعة في الطش تنجس الماء، بعد ذلك ولو غسلتها 1000 مرة لأن هذا ماء قليل انفعل بملاقاة النجاسة. نعم لو صببت من الحنفية ماء في الطش وأغسل ما يخالف، لأن هذا يعد ماء كثير، ماء معتصم له مادة كثير، فهنا أنتبه أن لا ألقي الثوب المتنجس وأغسله في الماء القليل. نعم ألقي عليه وأصب عليه ماء قليلا ما يخالف، يعني أجعل الماء القليل وارد على الثوب لا الثوب وارد على الماء القليل، فأصب الماء القليل بإبريق مثلا على قطعة القماش، وأولا أزيل عين النجاسة منه، ثانيا أصب عليها مرة ثانية وأدلكه، أدلك قطعة القماش وأعصرها بعد ذلك، ثم أصب مرة ثانية مع الدلك والعصر، فعندنا غسلة لإزالة عين النجاسة وغسلتين للتطهير. إزالة عين النجاسة ليس معناه التطهير، هي مقدمة للتطهير، فأولا أزيل عين النجاسة، ثانيا أصب الماء وأدلك قطعة القماش وأعصرها، ثم أيضا أصب عليها مرة ثانية بحيث الماء ينفذ إلى جميع أجزائها وأعصرها، هذا إذا كانت النجاسة بولا. النجاسة إذا كانت بول أغسل الثوب مرتين مع العصر أو التلك. وأما إذا كانت النجاسة غير البول مثل الغائط مثل المني مثل الدم، بعد إزالة عين أولا أغسلها غسل إزالة عين النجاسة، ثم أغسلها بعد أن أغمر هذا الثوب والقطعة من القماش بالماء أعصرها وأدلكها أو أدلكها وأعصرها، وبذلك تطهر. بالنسبة إلى كل ما ينفذ فيه أو ما تنفذ فيه النجاسة يتم تطهيره بهذه الكيفية: أولا نزيل عين النجاسة، ثانيا نصب عليه الماء وندلكه ونعصره، ثم أيضا نصب عليه المرة الثانية وندلكه ونعصره. طبعا هو العصر يغني عن الدلك، يعني إما العصر أو الدلك، مو لازم الإنسان يجمع بينهما. مثلا يصب على قطعة القماش الماء، إذا تغمرت بالماء بعد ذلك يعصرها، هذا كافي، ثم يصب مرة ثانية ويعصرها أيضا. فكل شيء تنفذ فيه النجاسة مثل القماش مثل الفراش مثلا، أيضا الكلام هو الكلام. طبعا بعض الأشياء ما يمكن عصرها مثل الفراش الكبير ما يمكن عصره، فهذا نكتفي بدلكه، نغمره بالماء بحيث ينفذ الماء إلى جميع أجزائه، ثم نرفعه من الماء بحيث ينزل ما فيه من الماء، ثم أيضا نغمره بالماء مرة ثانية وندلكه ونرفعه، وبذلك يكون قد طهر. هذا إذا كان كما قلنا إذا غمرناه في الماء يكون إما ماء كثيرا أو يكون متصلا بالمادة، يعني الحنفية تصب فيه. إذا أردنا أن نكتفي بالعصر، يعني الثوب الآن غمرناه بالماء وأردنا عصره، طبعا لابد أن نعصره بحيث يكون أغلب مائه خارجا، يخرج أغلب الماء منه، يعني بالعصر نزيل أكثر الماء منه، لا أننا هكذا نحركه بحيث ماءه يكون موجودا فيه. فإذا كان الغسل بالماء الكثير كما قلنا ممكن مرتين ونعصره، بالماء القليل أيضا نعصره، لكن بالماء القليل لا بد فيه من العصر، لأنه كما قلنا إذا كان أصاب الشيء نجاسة وصببنا عليه الماء لا يخلو إما أن يغسل مرة كما في تنجس بالدم أو بالمني أو بالدم أو بالمني أو بالغائط، أو يعصر مرتين. هنا بالماء القليل لابد أن نزيل ما فيه من الماء الذي تم به الغسل، هذا الذي يعبر عنه الغسالة. فعلى كل حال يتم تطهير الثوب بهذه الكيفية. هنا طبعا نلتفت إلى مسألة هي محل ابتلاء، هي أن الناس أو بعض الناس يرسلون ثيابهم إلى المغسلات التجارية. إذا علمنا طبعا الثوب لا يخلو إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، فإذا كان نجسا وأرسلته إلى المغسلة، فإن علمت أنهم أجروا فيه التطهير بهذه الكيفية وأخبرت علمت أو أخبرني ثقة بذلك، أجتزئ بتطهير هذه المغسلة. وإن لم أعلم كما هو الغالب والحاصل عادة لا أعلم أنهم يطهرون الثوب أو لا يطهرون الثوب، فهنا أخذه كما أرسلته، فأنا أرسلته نجسا لا أعلم. مسألات التجارية، إذا علمنا طبعا الثوب لا يخلو إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، فإذا كان نجسا وأرسلته إلى المغسلة، فإن علمت أنهم أجروا فيه التطهير بهذه الكيفية وأخبرت علمت أو أخبرني ثقة بذلك، أجتزئ بتطهير هذه المغسلة، وإن لم أعلم كما هو الغالب والحاصل عادة لا أعلم أنهم يطهرون الثوب أو لا يطهرون الثوب، فهنا أخذه كما أرسلته، فأنا أرسلته نجسا لا أعلم بأنهم طهروه، فلما أستلمه نظيفا لكنه ليس بطاهر، وإذا كان أرسلته طاهرا والآن أخذته منهم نظيفا، فهل أبني أنهم نجسوه؟ أنا أحتمل أنهم خلطوه بثياب نجسة لكني لا أعلم، فكل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، لا تعلم بأنهم نجسوه فتبني على طهارته، كما أنك لا تعلم بأنهم طهروه فتبني على نجاسته، يعني الحالة التي أرسلت الثوب عليها. نأتي إلى التغسيل، غسل الثياب بالغسالة، وهذا هو محل الابتلاء الغالب، كثير من الناس يأخذون الثياب الطاهرة والنجسة ويلقونها جميعا ويغسلونها بالغسالة، فهل الغسالة تطهر الثياب أو لا تطهر؟ طبعا الغسالة تنظف الثياب، تزيل الأوساخ، لكن هل تطهر؟ لأنه قلنا ليس الملاك في التطهير هو إزالة عين النجاسة، بل إزالة عين النجاسة مع أشياء أخرى، هنا زالت عين النجاسة من الثياب، لكن هل حصل التطهير أم لا؟ ممكن التطهير بالغسالة لكن يحتاج إليه كيفية صعبة، والجاري غالبا ليس بهذه الكيفية. حوض الغسالة لا يبلغ كرا، الماء لما نصب فيه ولا فيما إذا بعد كان فيه ملابس، مقدار الماء لا يكون كرا 377 كيلو، بل هو ماء قليل، فلو صببنا ماء الماء في حوض الغسالة وامتلأ فهذا ماء قليل، فلو ألقينا فيه الثياب النجسة كما مر البيان أنه إذا ماء قليل وألقيت فيه شيء نجس انفعل بالنجاسة وتنجس، فهنا يكون الماء الذي في حوض الغسالة تنجس لأنه ماء قليل أصابته ثياب نجس، فهنا لو غسلت به 1000 سنة لا ينفع، لأن التطهير لابد أن يكون بماء مطلق طاهر، وهذا ماء مطلق لكنه متنجس. هذا مع أن بعض الناس قبل أن يلقي بالثياب يخلط الماء بالصابون وبالكلوركس المبيض، ففي هذه الحالة صار هذا الماء مضافا، فلو ألقى فيه الثياب نجسة انفعل بملاقات النجاسة، لأن الماء المضاف كما قلنا يتأثر ويتنجس بمجرد أن تلامسه النجاسة، فعلى ذلك لا يحصل التطهير بالغسالة. وإن حصل بها التنظيف من الأوساخ. نعم، لو أن شخصا أخذ الملابس وجعلها في الغسالة وصب في الحوض ماء، ثم أخذ من الخارج أنبوب وأوصله بحوض الغسالة وجعل هذا الأنبوب يصب ماء وشغل الغسالة، فالغسالة لما صارت تتحرك دلكت الثياب. هنا لابد أيضا من إزالة هذا الماء الذي فيها. يعني الآن حصل الدلك، هذا الآن مرة، مثلا لو كان بالبول حصل مرة واحدة، فلا بد من رفعه، رفع الثوب ووضعه مرة ثانية بحيث أنه أيضا يدلك. إذا حصل ذلك حصل التطهير، لأنه بماء مطلق، هذا طبعا بدون أن يضاف إليه شيء من الصابون. فهنا الثوب صار في هذا الماء وتحركت به الغسالة فدلك، ثم رفعناه وجعلناه مرة ثانية وتحركت به الغسالة فدلك مرة ثانية بنفس الماء، ما دام الهوز أو الأنبوب يصب في ماء الغسالة. لكن هذه الطريقة تقريبا مي عملية، لأن هنا بعد إذا كان كمية من الثياب كيف سيصنع؟ يعني لابد يكون يشيل جميع الثياب حتى تدلك بكامله، إلا إذا كان يريد أن يغسل ثوبا ثوبا. إذا كان مجموعة ربما يصعب عليه التمييز هل هذا رفعناه أو لم نرفعه، فإذا هي المسألة ليست عملية. بالإضافة هذا سيستمر صب الماء، سيستمر صب الماء، وربما بعض الغسالات ما فيه منفذ بحيث الماء الزائد يصب، وإنما هي تملأ الحوض بمقدار معين ثم تغلق إدخال الماء. على كل حال الشخص يحاول أولا أن يطهر الثياب ثم يضعها في الغسالة الطاهرة وينظف الثياب من الأوساخ، أو ينظف الثياب من الأوساخ ثم يأخذها ثوبا ثوبا ويطهره بالكيفية التي قلناها. إذا كان مثل ما تفضلت بعض الغسالات تشفط الماء، فهنا لما تشفط الماء صارت الثياب ملامسة لبعضها البعض وهي متنجسة، وهذا مشكل. حتى لو صبيت ماء هو الثياب إنما لا تتنجس إذا كانت مع بعضها البعض، إذا كانت داخل الماء المطلق الكثير أو ما بحكم الكثير. يعني نشبه الثياب بإيش؟ نشبه الثياب ببركة نزل فيها كافر، وأنت نزلت فيها، أنت نزلت مع الكافر وفي ماء كثير، فهل تتنجس أنت؟ لا تتنجس. لكن لو سحب الماء من هذه البركة بحيث صرت ملاصق للكافر، بدنك يلاصق بدن الكافر، تنجس. فهنا الواحد يحاذر أنه هذه الثياب تكون دائما مغمرة بالماء حتى لا ينجس بعضها البعض. على كل حال التطهير بالغسالة يحتاج إلى كيفية صعبة، ويكون بكيفية ليست عملية. نأتي إلى شيء أيضا محل ابتلاء، وهو تطهير الزولية، السجادة إذا أصابتها نجاسة. أولا نطهرها أو لا نطهرها؟ بعض الناس يشكون من أنه يقول عندنا بعض الأطفال وهؤلاء الأطفال ينجسون الزولية أو السجادة في أماكن كثيرة، بحيث يعد تطهير هذه السجادة من الأمور الحرجة، لأنه سيطهرها وبعد يومين الأطفال سينجسونها وهكذا. هنا لا يجب أن تكون جميع أسبابك، جميع مقتنياتك لا يجب أن تكون طاهرة، زولية السجادة لا يجب أن تكون طاهرة، حتى فراش نومك لا يجب أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا ما يفعل. نعم، الذي يجب أن يكون طاهر هو ثياب صلاتك وبدنك في حال الصلاة أيضا، وما تأكله لا يجوز أن تأكل شيء متنجس، وما عدا ذلك فليكن نجسا. فهنا بعد إذا وجدت أن تطهير السجادة يسبب عليك الحرج والمشقة، فلا يلزمك أنه لابد تكون سجادة طاهرة. إذا أردت أن تصلي ففي هذه الحالة تتوضأ، لا تدس على الزولية بالمتنجسة برجلك الرطبة، البس حذاء وبعد ذلك أنت في سعة. لكن لو أراد شخص أن يطهر السجادة، ولنفترض أن السجادة تنجست بالبول الذي يحتاج إلى التطهير مرتين، أولا كما قلنا نزيل عين النجاسة، نزيل البول، نزيل البول إما بصب ماء ثم نسحب هذا الماء بحيث يصدق أنه لا يوجد الآن في الزولية بول، أو نترك هذا البول إلى أن يجف، إذا جف لا يصدق على أن هنا بول لكن المنطقة تبقى نجسة. فهنا أأتي إما بماء كثير أو بماء قليل، إما بهوز بأنبوب أو بإبريق، فأصب على مكان النجاسة وأنا أدلق إلى أن يتغمر المكان، ثم نريد أن نغسل الغسلة الثانية، لكن بعد أن نزيل هذا الماء الموجود الذي هو من الغسلة الأولى، وكيفية إزالة هذا الماء أن نمسك أو نأخذ شيء طاهر، إسفنجة طاهرة، ونضعها في مكان ما ونجعلها تمتص ذلك الماء. طبعا لا نأخذها نضعها في المكان ونرفعها ونضعها في مكان ثاني من هذه البقعة، لا، نضعها في مكان واحد ولا نرفعها عن ذلك المكان، ثم نجعلها تمتص الماء، ثم نأخذها ونعصر ما فيها من الماء النجس، هذا ماء نجس، ثم نطهرها، نطهر الإسفنجة ونأتي بها ونضعها في مكان آخر ونجعلها تمتص الماء، ثم نأخذها ونعصرها ونطهر الإسفنجة، وهكذا إلى أن نزيل أغلب الماء الموجود، وهكذا نفعل مرة ثانية، نصب الماء مع الدلك ثم نأتي بالإسفنجة الطاهرة ونجعلها في مكان وتمتص، ثم نعصرها ونطهرها ونأتي بها، وهكذا. إذا فعلنا ذلك مرتين بعد إزالة عين النجاسة طهر المكان. هذا إذا كان النجاسة بالبول، تنجس بالبول. إذا كان بغير البول بعد إزالة عين النجاسة نكتفي بالغسل مرة واحدة. قبل أن نأتي إلى الفقرة الباقية، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. بقي من الأمور التي هي محل ابتلاء تطهير الأرض، الصلبة قد تقع النجاسة على البلاط. ففي هذه الحالة أيضا يختلف التطهير بحسب الكيفية، بحسب المادة النجسة. فإما أن تكون بولا أو تكون غير البول. إذا كان بول أو غير بول، أول شيء كما مر البيان نزيل عين النجاسة، غائط نزيله، بول نزيله، دم نزيله، وهكذا. ثم بعد ذلك نصب الماء على هذا المكان. طبعا إذا كان بماء كثير مثل الأنبوب فيكفي مرة واحدة، وإذا كان غير كثير فنصب الماء مرة، مثل إذا كان بول نصب عليه بالإبريق، ثم هذا الماء أيضا نسحبه ونجذبه بالكيفية التي قلناها بالإسفنجة، ثم نصب مرة ثانية. إذا صببنا مرة ثانية هذا الماء ممكن نزيحه أو نزيله بالإسفنجة. فإذا كان بول سقط على أرض صلبة، أولا نزيل البول مثلا بالإسفنجة، ثم بعد ذلك نصب الماء، إن كان بأنبوب نغمره مرة واحدة ونكتفي، وإن كان بإبريق نصب أول مرة ونقطع ماء الإبريق ثم نزيل هذا الماء بالإسفنجة بالكيفية التي قلناها، ثم بعد ذلك نصب مرة ثانية ونزيله أيضا بالإسفنجة. إذا كان غير بول مثل الدم مثلا، فأولا نزيل عين النجاسة، نزيل الدم، وبعد ذلك نصب عليه الماء، الكثير أيضا مرة واحدة، القليل أيضا يكفي مرة في غير البول، ونزيله بالإسفنجة بالكيفية التي قلناها، وبذلك يطهر المكان. إذا واحد أراد يعني في هذه في غير البول مثل الدم ما أراد أن يزيله بالإسفنجة، ممكن يزيح هذا الماء عن المكان النجس الذي كان متنجس ويطهر المكان ويطهر الماء المزاح. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بتطهير الثياب، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما راضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما يخالف، إما أن يطهر الملابس أول ويضعها في الثياب في الغسالة الطاهرة، أو كما قلنا أول يغسلها ويزيل الأوساخ ثم يطهر، هذه أو هذه ما يخالف.